أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس التاسع: الكشف والشهود. إذا تقدم العارف في سيره وسلوكه إلى الله عز وجل، أشرقت الأنوار الإلهية في قلبه وقواه الإدراكية، وتفتح له أبواب المشاهدات والمعاينات والكشوفات، فيصل إلى مستوى عال من الإدراك، ويرى حقائق قد انكشفت له لم تنكشف له من قبل. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمن قد تخفى عليه الكثير من الأمور، ولكن في البرزخ ويوم القيامة يكشف له الغطاء. العارف الإلهي في طوال حركته السلوكية وسيره وسلوكه إلى الله تنكشف له الحقائق، وتتفاوت هذه الحقائق باختلاف قربه وبعده من الله عز وجل، وباختلاف استعداد الروحي وقابلياته. تعريف الكشف: يقول الشيخ محمود القيصري في شرحه على فصوص الحكام لابن العربي، يقول: اعلم أن الكشف لغتان رفع الحجام. يقال: كشفت المرأة وجهها، أي رفعت نقابها، واصطلاحا هو الاطلاع على ما وراء الحجام من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية. من خلال هذا التعريف تفهم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الكشف نوع من الإدراك والفهم. الأمر الثاني أن الكشف هو من الإدراكات والعلوم الشهودية والحضورية. الأمر الثالث أن الكشف عن الحقائق يحصل من خلال إزاحة الحجب أمام السالك إلى الله. أقسام المكاشفات: قسم القيصري المكاشفات إلى نوعين، صوري ومعنوي، وشرح بعد ذلك كل واحد منهما. وقبل أن أقرأ نص كلامه، لا بأس ببيان كلا الكشفين بنحو مبسط. أما الكشف الأول وهو الكشف الصوري، فهناك ثلاثة عوالم رئيسية عند الفلاسفة والعرفاء. العالم الأول هو عالم المادة، الذي عبرنا عنه بعالم الناسوت. العالم الثاني عالم المجردات من المادة، كعالم العقل وعالم الأرواح، وهو الذي عبرنا عنه بعالم الجبروت. وهناك عالم يتوسط بينهما، يتخللهما، وهو عالم المثال. فعالم المثال هو العالم الذي ليس بعالم مادة محضة كما في العالم الأول عالم الناسوت، وليس بعالم مجرد محض عن المادة كما في العالم الثالث عالم الجبروت. العالم المتوسط هو عالم المثال، عالم الصور. الكشف الصوري يحصل في هذا العالم، الأحلام والرؤى الصادقة تكون في هذا العالم. مثلا الإنسان إذا نام ورأى رؤيا، حلمه، هنا هذا الإنسان له جسد مادي أو لا؟ نعم. له روح؟ نعم. لكن حينما يرى الرؤيا، هذه الرؤيا وهذا الحلم، هل هو من المادة المحضة؟ الجواب لا، فليس من العالم الأول، عالم ناسوت. هذا الحلم هل هو عالم مجرد عن المادة ولا يتصل بالمادة؟ الجواب لا، الروح مرتبطة بالجسد، مرتبطة بالمادة، بالجسم، جسم الإنسان. فهنا قد يحصل للإنسان كشف معين. هذا الكشف في عالم المثال يقال له الكشف الصوري. والكشف في عالم المثال أو الكشف الصوري كما يحصل في النوم يحصل أيضا في اليقظة. وأما كيفية الكشف، فالإنسان له حواس مادية خمسة، وهي الباصرة كالعين، الذائقة كالفم، السامعة كالأذن، الشامة كالأنف، اللامسة كاليد. وإلى جانب الحواس الخمس الظاهرة توجد حواس خمس أخرى باطنة. فالذي يبصر ليس العين الباصرة المادية فقط، بل توجد حاسة باطنية عند الإنسان. لذلك تجد بعض الناس عينه الظاهرية سليمة لكنه لا يرى، أو أنفه الظاهري سليم لكنه لا يشم، ولسانه وفمه الظاهري سليم لكنه لا يذوق. إذن كما توجد حواس خمسة ظاهرة، توجد أيضا حواس خمسة باطنة. من خلال الحواس الباطنة تكشف له الأشياء في عالم المثال، فيكون الكشف كشفا صوريا، بخلاف الكشف المعنوي. فالكشف المعنوي كشف بعيد عن عالم المادة والحواس، إذ تكشف الحجب بأكملها، فيرى العارف تلك الحقائق المجردة. إذن في الكشف الصوري لا تكون الكشوفات كشوفات مجردة بالكامل، بينما الكشف في عالم المعنوية يكون من حقائق العالم المجرد. وهناك عدة أنواع للكشف المعنوي نقراها إن شاء الله. الكشف الصوري تعريفه كما في فصوص الحكم صفحة 107، وهو ما يحصل في عالم المثال عن طريق الحواس الخامس. يعني كيف عن طريق الحواس الخامس؟ ما يحصل في عالم المثال يعني عالم الملكوت الذي يتوسط ويتخلل بين عالم الناسوت المادة وعالم الجبروت عالم المجردات. عن طريق الحواس الخمس، يعني الحواس الخمس الباطنة. فالعرفاء يقسمون العالم إلى ثلاثة أقسام: عالم المادة وهو عالم الناسوت، عالم التجرد وهو عالم الجبروت، وعالم المثال وهو عالم الملكوت. فيكون للإنسان ثلاث مراتب: الحس هذا متعلق بالمادة، التجرد متعلق بعالم التجرد والمجردات والجبروت، والمثال وهو يتعلق بعالم المثال. فبواسطة الحس والمثال والتجرد يدرك الإنسان الموجودات ويتعاطى معها، والأحلام والمنامات التي يراها الإنسان هي درجة متدنية من عالم المثال. والعرفاء يعتقدون أن الإنسان كما له حواس خمس ظاهرية، كذلك يوجد له حواس خمس باطنية. فإذا أدرك بالحواس الظاهرية كانت معرفته مختصة بعالم المادة، وإذا أدرك بالحواس الباطنية أمكنه الاطلاع على ما فوق المادة. والإنسان السالك نتيجة لجهوده في سيره وسلوكه إلى الله يدرك بحواسه الباطنية الحقائق الموجودة في عالم المثال المتوسط بين المادة والمجردات. هذا الكشف قد يحصل له في اليقظة وقد يحصل له في النوم، لكنه سواء كان في اليقظة أو في النوم يتعلق بالحواس الخامس الباطنية للظاهرية. قال الإمام الصادق عليه السلام في كتاب فلاح السائل للسيد بن طاووس صفحة 108 و107، وأيضا ذكره الإمام الخميني في الأربعون حديثا صفحة 436. قال الصادق عليه السلام: ما زلت أكرر آيات الله حتى بلغت إلى حال كأنني سمعت مشافهتان ممن أنزلها على المكاشفة والعيان، فلم تعم القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية. تمام الكلام في الكشف الأول الصوري. الكشف الثاني الكشف المعنوي، عبارة عن ظهور المعاني الغيبية والحقائق العينية كما في شرح فصوص الحكم صفحة 10. الكشف المعنوي بعيد عن عالم المادة والحواس، إذ تكشف الحجب فيرى السالك حقائق العالم المجرد. الخلاصة: الكشف الصوري موضوعه متعلقه عالم الصورة والمثال، الكشف المعنوي موضوعه ومتعلقه عالم المجردات. هناك عدة أقسام لهذا الكشف تدرس في محلها في الكتب المطولة في العرفان. الأول الكشف الحدسي، الثاني الكشف القدسي، الثالث الكشف الإلهامي، الرابع الكشف الوحي، الخامس الكشف السري، السادس الكشف الخفي والأخفى. نعم يشوف حقيقة عمل أو عمل لآخرين، مو يعني يكشف له واقع الأشياء، واقع عمله، واقع عمل الآخرين إلى آخره. نعم الآن ما هي الحاسة السادسة؟ يقولون الحاسة السادسة الحدس. بعض الناس حدسهم قوي، هنا حينما مثلا تريد أن تحدثني بشيء وأقول أنت تريد أن تقول كذا وكذا، أنت تتعجب من أين علمت؟ هذا قوة الحدس. يحصل الإنسان يستطيع أن يكشف الأشياء. الله عز وجل ستر على الناس ومن أفضل أسمائه ومن أسمائه البارزة الستار، فلا بد أن نستر. ولكن الآن مثلا من يقوم بالشعوذة يستطيع أن يكشف الأشياء أو لا؟ يستطيع من خلال الجن. الجن فيهم شياطين، فيهم صالحون وفيهم شياطين، يمكن أن يكشفوا هذه الأشياء. وفرق بين الغيب وبين المغيب. نحن الآن في عالم الشهادة في مقابل عالم الغيب، فأحوال يوم القيامة هي غيب وليست شاهدة لنا. ولكن الآن أنت لو تكلمت في الخارج بكلام، كلامك في عالم الغيب لو عالم الشهادة، في عالم الشهادة لكنه مغيب عني. فمن يذهب إلى الجن وغير ذلك ووسائل الشيطانية فإنه يستطيع كشف المغيب لا كشف الغيب. يستطيع أن يطلع على نفسية هذا الجان لرقته، يطلع على نفسية الإنسان، نفسية البشر، ثم يستطيع أن يسمع ويكتشف المغيب للغيب. إذن هناك أسباب ومسببات. بشكل عام الله عز وجل ستر على الناس وأمر بالستر، ولكن هناك وسائل يمكن من خلالها كشف المستور، لأن هذا المستور إنما هو مغيب وليس بغيب. بل كانوا يسترقون السمع عن الغيب، وكان الجن يصلون إلى السماء الرابعة فما فوق، ولكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله منعوا من الوصول إلى السماء الرابعة فما فوق. السماء الرابعة هي التي فيها عرش الله عز وجل، فكانوا يسترقون السمع ويكتشفون بعض المغيبات. ولكن بعد بعثة النبي، موجود في سورة الجن، يجد له شهابا رصدا. دور المكاشفات في السلوك. المكاشفات من العنايات الإلهية الخاصة للسالكين، وفي الكشف فوائد عديدة. من أبرزها، أولا، يتمكن السالك بواسطة الكشف من الاطلاع على نواقصه ويعرف مقامه ومنزلته. الأمر الثاني، يجعل الكشف السالك يستأنس بما هو فيه فيجتهد ويجد في السير والسلوك إلى الله. الأمر الثالث، الكشف يساعد السالك في الوصول إلى بعض المقامات التي لا يمكن له الوصول إليها إلا بالكشف. طرق نفوذ الخطأ إلى المكاشفات، وهذه مشكلة. قد تكون وسوسة شيطانية فيتصور السالك أنها نفحة رحمانية. فالمعرفة الشهودية والقلبية كالمعارف الأخرى، المعرفة النقلية والمعرفة العقلية، لا تخلو من الاشتباهات والإشكالات. فالوصول إلى المعرفة الشهودية القلبية الصحيحة يحتاج إلى مقدمات، وفقد هذه المقدمات يؤدي إلى وقوع الخلل والاشتباه في المكاشفة. والمقدمات عبارة عن تهذيب الباطن وتوجه النفس وإشغال النفس بالأمور الصحيحة وابتعادها عن الدنيا ومتعلقات الدنيا، والالتزام الدقيق بأحكام الشريعة الغراء. لذلك أفضل طريق لمعرفة العارف الحقيقي من المزيف أنه يلتزم بالأحكام الشرعية أو لا. إذا كان لا يلتزم ويتخبط فعلم أنه ليس بمتشرع ولا عارف. ذكر العرفاء مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى انحراف المكاشفات، من أبرزها أربعة أمور. الأول، ضعف الجسم بسبب الأمور الطبيعية كالمرض، فيصير الإنسان مشغول بمرضه ويشغله المرض عن الصعود إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، السير والسلوك بناء على اعتقادات باطلة وغير صحيحة، إذا عقائديا هو عند إشكال فكيف يصل إلى هذه المكاشفات؟
الشكل الأول هو مقتضي
الانحراف ومقتضي الوصول. كيف؟
الأول هو ضعف الجسم يعني مرض، عندنا مقدرات إنه هو الإنسان الثاب على مرض مثلا يصل إلى الله سبحانه وتعالى ما يصل إليه في حال سلامة.
صحيح، ويذكر الله عز وجل، ولكن العارف بحاجة دائما إلى أن ينشد إلى الله عز وجل، وفي الغالب المريض ينشد إلى مرضه. نعم، قد يشده المرض إلى الله كما شد أيوب عليه السلام، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ولكن في الغالب المرض يشد الإنسان إلى علته ومرضه وينشغل عن أموره الأخرى. الأمر الثالث، الابتعاد عن الشريعة. الأمر الرابع، عدم تطهير الباطن بشكل كامل من الرذائل والصفات الباطلة. معايير صحة المكاشفات، يوجد معيار عام ويوجد معيار خاص، لأن الإنسان قد يرى مكاشفات وهي تدور بين الخطأ والصواب، بين الوسوسة الشيطانية والنفحة الرحمانية. لذلك ذكر العرفاء معيارين، الأول عام لجميع الناس والثاني خاص. المعيار العام، القرآن الكريم والروايات الصحيحة الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام، فما دامت هذه المكاشفات لا تخالف النص القرآني والروائي ولم تأتي الآيات والروايات بما يناقض هذه المكاشفة ويطعن فيها، فيمكن القول حينئذ بصحة هذه المكاشفة. أما إذا كانت هذه المكاشفات مخالفة للكتاب والسنة فإنها غير تامة. الأمر الثالث الذي ينبغي أيضا مطابقته، العقل الفطري والعقل السليم. فلو كانت المكاشفة مخالفة لحكم عقلي قطعي، في هذه الحالة لا يمكن التعويل على هذه المكاشفة. إذن المعيار العام لقبول المكاشفة عدم مخالفتها لكتاب الله وسنة رسول الله والعقل القطعي، هذا المعيار العام. المعيار الخاص، يقول القيصري شرح فصوص الحكم صفحة 101، ومنها ما هو خاص وهو ما يتعلق بحال كل منهم الفائض عليه من الاسم الحاكم اسم الله عز وجل والصفة الغالبة عليه. يعني مثلا يقولون الإنسان تارة ينطبق عليه عنوان يعني يتجسد فيه صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه، المنتقم، المقتدم، أحيانا يكون تجلي إلى صفة من صفات الله عز وجل العالم، أحيانا تجلي إلى صفة من صفات الله الرزاق. فهنا إذا حصلت لهذا العارف مكاشفة، هذه المكاشفة تتنافى مع صفة الرزاق، تتنافى مع صفة العالم، تتنافى مع صفة القادر المنتقم، حينئذ يعلم أن هذه المكاشفة الخاصة غير صحيحة، والمعيار الذي اكتشف بها معيار خاص وهو عدم انطباق الاسم الحاكم عليها أو الصفة الغالبة على هذه الجزئية. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع، الكشف والشهود. الشخصية التي للمطالعة السيد حيدر الآملي. هو السيد حيدر بن علي بن حيدر، عرف بألقاب عديدة منها ركن الدين العلوي الحسيني المازندراني، وأما أشهر ألقابه فهو الآملي نسبة إلى آمل شمال إيران، وهي البلدة التي ولد فيها وترعرع. ولد عام 719 هجرية. اللطيف في شخصية السيد حيدر الآملي أن بداية شبابه كان مع السلاطين والأمراء، ثم وآخر حياته انعزل وانقطعت أخباره. درس مبادئ العلوم وأصول العقائد في بلدته، ثم في مدن الجوار كخراسان واسترابان. بعد ذلك قصد أصفهان، كانت إحدى أهم المراكز الفكرية والسياسية، معروف عاصمة الدولة الصفوية أصفهان، والحوزة العلمية كانت في أصفهان. لا نعلم شيئا عن أساتذته أو الكتب التي درسها، إلا أنه يشير في بعض المقاطع التي كتبها إلى أنه واظب على العبادات والرياضات. حصلت له بعض المكاشفات في أصفهان. ترك أصفهان بعد مدة من مكوثه فيها ورجع إلى بلدته آمل. اشتغل بصحبة الملوك وتعاطي أمور السياسة، تولى مناصب حكومية، أصبح في مدة وجيزة من أصحاب الحظوة. لكن بعد 30 من عمره ترك آمل قاصدا أماكن أخرى للتعلم والرياضة، وانقطعت أخباره بعد عام 782. كانت هذه المرحلة عبارة عن مرحلة النضوج الروحي والاشتغال بالعلوم الأرثية والمواظبة على إنجاز الإنتاج الفكري. في هذه المرحلة قرأ العديد من الكتب العرفانية ككتاب فصوص الحكم لابن العربي، وكتاب منازل السائرين للخاج عبد الله الأنصاري، وتتلمذ على يد أساتذة من أبرزهم عبد الرحمن بن أحمد المقدسي والشيخ فخر الدين الحلي، وأقام عقد الأخوة والفتوة مع الشيخ المحقق نور الدين الطهراني. كما النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، وبقي الإمام علي قال: لم تؤاخي بيني وبين أحد يا رسول الله. قال: أنت أخي. عقد الأخوة اختص به النبي صلى الله عليه وآله، خصه بعلي بن أبي طالب، وجرت العادة أنه يعقدون عقد أخوة. لم يحدد المؤرخون عام وفاة السيد حيدر الآملي، إلا أن أخباره انقطعت بعد العام 782 هجرية. تميز السيد حيدر الآملي بالأخص في الفترة الثانية من حياته بانغماسه في الرؤى والمكاشفات، وقد ذكر ما حصل له في اليقظة والنوم وأورد ذلك في كتبه. من أهم كتبه التفسير الذي طبع له مؤخرا. ما اسمه؟ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم. الاسم قوي. الآن انتشارات أسوة التي تعنى بطباعة القرآن الكريم طبعت كتابه تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم، عدة مجلدات. له كتاب أيضا أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة، تحقيق محمد الخاجوي، طبع في طهران، مؤسسة الدراسات والتحقيقات الثقافية. له كتب أخرى غير أسرار الشريعة، أيضا له كتب أخرى سيد حيدر العاملي رحمة الله عليه من العرفاء المشهورين والمعروفين من شيعة أمير المؤمنين قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع. الدرس العاشر عرفان الإمام الخميني رضوان الله عليه، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.